بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في فوائد الحديث الثالثة: قال ابن المنذر: أباح كل من يحفظ عنه العلم الوضوء في المسجد، لأنه جائز، إلا أن يتوضأ في مكان يبل المسجد فيتأذى الناس بذلك البلل، أو يتأذى الناس به فإنه مكروه. ونقل الإمام الحسن ابن بطال المالكي هذا عن ابن عمر وابن عباس وعطاء وطاووس والحنفي وابن القاسم المالكي وأكثر أهل العلم، وعن ابن سيرين ومالك والسحنون أنهم كرهوه تنزيها للمسجد، والله أعلم. الوضوء في المسجد الأفضل ألا يكون ذلك في المسجد، لأن المساجد لم تبنى لهذا، وإنما للصلاة وقراءة القرآن وذكر الله. في الحديث: من توضأ في بيته ثم أتى إلى المسجد لا يريد الصلاة إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. قال الرابعة: قال جماعة من أصحابنا الشافعية: يكره إدخال البهائم والمجانين والصبيان الذين لا يميزون المسجد لغير حاجة مقصودة، لأنه لا يؤمن تنجيسهم المسجد ولا يحرم، أي لا يحرم ذلك، وإنما يكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على البعير، ولا ينفي هذا الكراهة لأنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لبيان الجواز، أو ليظهر ليقتدى به صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. وإذا دخل الصبيان لقصد التعليم لا بأس مع تعليمهم عدم أذية المصلين وإشغالهم وبيان حرمة المسجد وآدابه لهم. وأما حديث: جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم، لا يصح. قال الخامسة: يحرم إدخال النجاسة إلى المسجد، وأما من على بدنه نجاسة فإن خاف تنجيس المسجد لم يجز له الدخول. فإن أمن ذلك جاز، أي تنجيس المسجد. وأما إذا افتصد في المسجد، أي أخرج دم عن طريق الفصد، فإن كان في غير إناء فحرام، وإن قطر دمه في إناء فمكروه، وإن بال في المسجد في إناء ففيه وجهان، أصحهما أنه حرام والثاني مكروه، ينبغي أن يكون ذلك بعيدا عن المساجد. قال السادسة: يجوز الاستلقاء في المسجد وهز الرأس، مع الأمن من كشف العورة، يستلقي وله أن يجعل إحدى رجلي على الأخرى مع الأمن من كشف العورة. أما وهز الرجل أخشى يكون تصحيف، وإن عن هز الرأس فهذا من شأن الصوفية فلا يفعل لا في المسجد ولا في غيره. وتشبيك الأصابع بعد الصلاة لا بأس، لما جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بعض الصلوات ثم قام إلى خشبة معترضة فشبك على بين أصابعه، وقال رجل نزيد نقصت الصلاة أم نسيتها يا رسول الله؟ قال لا من سوى لم تقصر. ثم قال ذلك رجل في يديه طول، قال أصدق ذو اليدين؟ قالوا نعم، فصلى ما عليه ثم سجد للسهو. وجاء النهي عن أن يأتي الإنسان المسجد أو ينتظر الصلاة وهو مشبك لأصابعه. منهم من جمع بين الدليلين قالوا يكره التشبيك في المسجد قبل وبعد، وإعمال الدليل كله في موضعه ذلك حسن. بعد الصلاة لا بأس، أما في حال الإتيان أو الانتظار فلا. منهم من قال بالكراهة جمعا بين الدليلين، وله وجه أيضا هذا الجمع، له وجه قوي قوي. قال وتشبيك الأصابع للأحاديث الصحيحة المشهورة في ذلك من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. السابعة يستحب استحبابا متأكدا كنس المسجد، كنس المسجد وتنظيفه للأحاديث الصحيحة المشهورة فيه، والله أعلم. نعم، أحاديث كثيرة فيها العناية بالمسجد ونظافته. كانت امرأة تقوم المسجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت المساجد تجمر، وإلى الآن بعض المساجد لا يزال يعتنى بها والله الحمد. وهذا من تعظيم شعائر الله، تنظيف المساجد والعناية بها وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، فيطهر المكان وهيئ المكان للعباد للمصلين. وهذا من التعاون على البر والتقوى. قال السابع يستحب استحبابا متأكدا كنس المسجد، قرأنا قوله صلى الله عليه وسلم مهما، أو قوله في الحديث فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما، أي كلمة زجر، ويقال به به بالباء أيضا. قال العلماء هو اسم مبني، هو اسم مبني على السكون، معناه اسكت، يعني اسم فعل أمر بمعنى اسكت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله حكم بول الرضيع وكيفية غسله، أي الرضيع الذي لم يأكل الطعام، لم يستقل بالطعام، وإنما يرضع اللبن من أمه أو من غير أمه، فالحكم واحد. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان، وأبو كريب وهو محمد بن العلاء الهمداني. قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام وهو ابن عروة ابن الزبير عن أبيه وهو عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بكرا سواها، وكانت أحب نسائه إليه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم، فأتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بولة ولم يغسله. قوله كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم، أي يقول لهم بارك الله عليكم، يدعو لهم بالبركة. وفيه استحباب ذلك، أن الإنسان يدعو للصغار بالبركة. وأيضا يقول بارك الله عليك، لا سيما إذا كان الطفل وسيما أو يخشى عليه من العين فيقال هذا. والبركة هي ثبوت الخير لله في الشيء، فالإنسان يدعو للأولاد بالبركة، أن يجعل الله فيهم البركة. فإذا جعل الله فيهم البركة كانوا نافعين لأنفسهم ولغيرهم، ويكونون قرة عين أيضا لآبائهم ولذويهم. فبركة الإنسان نفعه، فإذا أجر الله نفعا على يد مخلوق فجعل الله فيه بركة. قال ويحنكهم، والتحنيك هو أن يمضى الإنسان تمرة ثم يأخذ شيئا من ذلك بأصبعه ويجعله في حنك الصبي بعد ولادته، وقبل أن يدخل إلى بطنه شيء من اللبن. وفي ذلك منافع وفوائد. والتحنيك مستحب، قال أهل اللغة التحنيك أن يمضغ التمر أو نحوه ثم يدلك به حنك الصغير. وفيه لغتان مشهورتان، حنكته وحنكته بالتخفيف والتشديد، حنكته وحنكته بالتخفيف والتشديد. والرواية هنا فيحنكهم بالتشديد، وهي أشهر اللغتين، هي أشهر من التخفيف. قال فأتي بصبي فبال عليه، فدعا بماء فأتبعه بولة ولم يغسله. وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم أن يضع الصبيان في حجره، والصبي ربما بال عليه ولم ينهره ولم يناوله أهل، بل يدعو بماء فيتبعه بوله، أي يرش على بوله وينضح على بوله. قال ولم يغسله، أي يكتفي بذلك ولم يغسله. وهذا من الأدلة على أن نجاسة الرضيع، أن نجاسة بول الرضيع نجاسة مخففة، ولو كان طاهرا لما احتاج إلى أن ينضح ذلك البول. ولو كان نجسا كغيره من أبوال بني آدم لما اكتفى بالرش والنضح، وإنما المصير إلى غسل كبول غيره من الكبار أو الجارية. وإن غسل فالغسل أفضل، لكن هذا جائز ومجزي. وقال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن هشام بن عروة وابن الزبير عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي يرضع، يرضع اللبن، فبال على حجره فدعا بماء فصبه عليه، بمعنى رش عليه. وقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم والحنظلي قال أخبرنا عيسى قال حدثنا هشام بهذا الإسناد مثل حديث ابن نمير. وقال حدثنا محمد بن رمح بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث. الليث بن من؟ من يذكر اسم أبي؟ الليث بن من؟ ابن سعد. وكنيته أبو الحارث الفهمي المصري، كان كريما. يقولون أهدى له الإمام مالك طبقة من الحناء فرد ملأه ذهبا. عن ابن شهاب، هذا السؤال عند النعسانين، ما اسم ابن شهاب؟ نعم، محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب. ما كنيته عند النعسان؟ ما كنيته؟ ما يذكر. ما كنيته ابن شهاب؟ أبو بكر. وما تعرف الكنية؟ وما تعرف الكنية؟ عندك يا خالد ما صدر بأبن أو أم، أبو فلان أم فلان. نعم. عن عبيد الله بن عبد الله، بن عتوت بن مسعود، أحد الفقهاء السبعة. عن أم قيس بنت محصن، وهي الأسدية، وهي أخت عكاشة بن محصن. أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يأكل الطعام، فوضعته في حجره فبال، قال فلم يزد على أن نضح بالماء، أن نضح على بوله بالماء صلى الله عليه وسلم. هذا سؤال من صاحبه؟ هذا سؤال من صاحبه؟ أنت صاحبه؟ سأذكره. إذا كان هذا الرضيع يرضع من أمه اللبن وأمه تزوده شيئا من الطعام مع اللبن، فهل يرش من بوله أم يغسل؟ يغسل. لماذا؟ الذي لم يأكل الطعام. من يوافق ومن يخالف؟ من يوافق الأخ؟ أنت موافق. وأنت من يخالف؟ أنت الموافق من المخالفين؟ من المخالفين، أي أنه يرش عليه. ينظر إلى الأغلب، إن كان غالب وعمد طعامه اللبن وإنما تعطيه شيئا من الطعام اليسير لكون اللبن لا يكفيه أو ليتعود أكل الطعام، فيرش من بوله، يعمل بالأغلب. إذ أنه لم يستقل بالطعام عن اللبن، لا يستطيع أن يستقل بالطعام عن اللبن، فالأصل في غذائه اللبن، وذاك شيء يسير لا يؤثر، فالحكم للأغلب هنا. قوله لم يأكل الطعام أي لم يستقل بأكله. وإذا كان يرضع من الشاه لموت أمه أو لذهب لبنها، فالحكم واحد أم لا؟ إذا كان يعطى من لبن الشاه أو البقر الحكم واحد واحد، يرش من بوله أو يعطى من هذا العلب، من هذه العلب كذلك هو لبن. وقال رحمه الله: حدثناه يحيى بن يحيى والتميمي النيسابوري وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة. أسمى ابن عيينة، أسمى ابن عيينة سفيان، سنت ابن عيينة أبو محمد الهلالي، عن الزهري. ما اسم الزهري؟ ما اسم الزهري؟ محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن شهاب الزهري أبو بكر بهذا الإسناد، وقال: فدعا بماء فرشه. وقال رحمه الله: حدثني حرملة بن يحيى والتجيب المصري قال: أخبرنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب قال: أخبرني يونس بن يزيد الأيلي أن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري أخبره قال: أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة بن مسعود. متى عهدنا به؟ متى عهدنا بهذا الراوي؟ قبل قليل. نعم، أنت معنا الليلة في هذا الدرس. بالإسناد الذي قبل هذا، الذي قبل هذا، قلنا أحد الفقهاء السبعة، أي فقهاء المدينة السبعة. فمن هم الفقهاء السبعة؟ من يذكرنا بهم؟ من يذكرنا بالفقهاء السبعة؟ أقر البيتين. نعم، مروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان، أبو بكر سليمان خارجة. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن المخارجة فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة، خارجة بن زيد سليمان بن يسار أبو بكر، وهذا عبيد الله عروة بن الزبير أبو بكر بن الحارث. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. أن أم قيس بنت محصن وهي أخت عكاشة كما تقدم، وكانت من المهاجرات الأول التي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أخت عكاشة ابن محصن أحد بني أسد بن خزيمة، يقال عكاشة وعكاشة التشديد والتخفيف. قال: أخبرتني أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها، في بعض الروايات صغير، لم يبلغ أن يأكل الطعام صغير. قال عبيد الله: أخبرتني أن ابنها ذاك بال في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله غسلا. وإنما غش عليه، نضح عليه. قرأنا حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم، فأتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسل في بعضها فنضح. حديث أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام فوضعه على حجره فبال فلم يزد أن نضح على بوله الماء ولم يغسل. نستفيد من هذين الحديثين الرش على بول الغلام والنضح، وأما الجارية فيغسل بولها لأحاديث أخرى، لحديث علي ولحديث أبي السمح وأحاديث أخرى أنه يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. وهذه الأحاديث من أدلة نجاسة بول الآدمي، إضافة إلى حديث أنس وأبي هريرة في قصة بول الأعرابي في طائفة المسجد، قام الإجماع على نجاسة بول الآدمي، وهكذا نجاسة غائطهم باب أولى. والحمد لله.